بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله معاشر الإخوة الأعزاء في هذه الدروس وهذه اللقاءات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن اجتمع لمدارسة الدين وتفرق وهو مهدى للسبيل. وهذه المجالس مجالس مباركة، يكفيها مثل ما قلنا في الدرس الأسبوع الماضي أن الله جل وعلا في خاتمة الدرس يقول: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنة. كيف وقد يستفيد الإنسان القائل والمتكلم أولا؟ يستفيد بمراجعة علمه وبنفع إخوانه المسلمين، ويستفيد السامع شيء من دينه. اليوم لقاءنا سيكون بناء على طلب بعض الشباب، نتكلم عن بعض المذاهب الحادثة علينا أو الدخيلة علينا. مذاهب موجودة دمرت كثير من المبادئ وغيرت كثير من العقول، حتى أصبح عند البعض الحرام حلالا والحلال حراما والخطأ صح والصح خطأ. تغيرت المفاهيم بصورة كبيرة على جيلكم وجيل من كان قبلكم، والذي سيأتي بعدنا ستتغير حتما الكثير من المفاهيم. هذه المذاهب وهذه الأفكار ليست جديدة، كتب العلماء فيها وألفوا فيها علماء الإسلام وأيضا علماء الغرب الأوروبيين وغيرهم. فهناك مذاهب هدفها تدمير شيء يربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى. حتى اليهودية والنصرانية حاربوها مذاهبا فكرية، وظهر الإسلام فدخلت عليه بعض المذاهب الفكرية. سنتكلم على موضوع أن هناك أشكار أصلها أو مؤسسها ليس مسلم وإنما أراد هدم الإسلام وأدخلوها.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا عبد الله، حياك الله. وأدخلوها في دين الإسلام وليس الهدف منها غير التشويه. المذاهب، مصطلح مذهب هو ما يذهب إليه الإنسان، يذهب إليه الإنسان. الفكرية جاءت من طريق إيش؟ الفكر والعقل. إذن اليوم سنتكلم حول مذاهب فكرية، سبب ظهورها والهدف منها وكيف دخلت على المسلمين وأضرارها أيضا على المسلمين. لأني حقيقة أنا حسب ظني فيكم أن كل واحد منكم رسول إلى قومه يعلمهم ويثقفهم. اليوم ممكن ما يحتاجونك، لكن غدا سيحتاجونك. ممكن تذهب إلى بلادك وكثير من المسلمين مشايخ وأساتذة يعلمون، لكن الأساتذة ليسوا مخلدون، سيموتون وستكون أنت عندك قال الله قال رسوله، تستطيع أن تبين للناس دينهم. وهذا هو الهدف، أن اليوم الإنسان يتعلم وغدا يعلم، فيخرج لنا جيل يعلمون ما تعلم. وهكذا كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في حادثة جميلة يرويها أحد الصحابة من الأنصار. ابن عباس مهاجري ولا أنصاري؟ مهاجري، من أصله من مكة من قريش، فهاجر من قريش إلى المدينة. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان عبد الله بن عباس تقريبا عمره 13 سنة أو 12 سنة، فقال لصديق له من الأنصار، قال: تعال نطلب العلم عند كبار الصحابة، موجودين علماء من الصحابة، تعال نطلب العلم عندهم. فقال الأنصاري: يا ابن عباس، أتظن أن الناس سيحتاجونك وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ من أنت؟ عمرك 13 سنة سيحتاجونك الناس؟ فافترقا، الكلام يقوله الأنصاري، قال: فافترقنا. فدارت الأيام ومات الصحابة الكبار وأصبح ابن عباس من كبار القوم. يقول الأنصاري: فاحتاج المسلمون كلهم لابن عباس ولعلم ابن عباس وهو لا يعرفه أحد، حتى لدرجة أن الناس كانوا يأتون من اليمن ومن إيران ومن الشام ومن مصر ومن أفريقيا إلى مكة ليطلبوا العلم عند ابن عباس. لكن بيت ابن عباس ليس كبير رضي الله عنه، بيته صغير، فيجلس ويخرج أحد عماله والناس أمة خارج البيت، فيخرج أحد العمال ويصيح بالناس: من كان يريد القرآن والتفسير القرآن وأسباب النزول فليدخل عليكم السلام. فيدخلون طلبة القرآن ويدخلون عند ابن عباس ويسألونه ويجيب حتى ينتهون فيخرجون. ثم يخرج العامل ويقول من أراد الحديث وأخبار النبي عليه الصلاة والسلام فليدخل، فيدخل طلاب الحديث. وهكذا من أراد الغزوات والتاريخ فيدخل، من أراد اللغة العربية وأشعار العرب وأخبار العرب فليدخل. والأنصاري موجود، فقال احتاج المسلمون كلهم لابن عباس ولعلم ابن عباس. السلام. الشاهد معاشر الأحبة، عليكم السلام، مرحبا دكتور، حياك الله، الله يرضى عليه وإياك يا رب. الشاهد يا إخواني، اليوم نتكلم على هذه المذاهب الفكرية الهدامة التي أصلها كان من الغرب ودخلت إلى الإسلام. سبب ظهورها هذه المذاهب، لماذا ظهرت؟ أولا ظهرت هي لمعارضة الدين، باختلاف مسمياتها ظهرت لمعارضة الدين، لأن الكنيسة في ذاك الوقت تتدخل في كل شيء، دين النصارى طبعا، حتى عندك أرض تريد تقسمها، أرض فيها ثمار ما يحق لك أن تصرف شيء إلا عن طريق البابا اللي هو عالم النصراني. فكانت الكنيسة تتحكم في كل شيء، وكان الكهان والقساوسة ظلمة ليسوا أتقياء. فيقول مثلا خراج البيت أو المزرعة الفائدة منها كذا لي كذا، ولي كذا المسلمين والفقراء، ولك كذا كذا نسبة معينة. هذا يسمونه زمن طغيان الكنيسة. أصبح الناس يعني من غير تفكير فقط يسمعون كلام القسيس. بعدها جاءت المعارضة، إلى متى تتحكمون فينا، إلى متى تتدخلون في كل شيء. فأصبحت المذاهب كثيرة عند النصارى لمحاربة طغيان علمائهم وفجور العلماء. واضح يا إخوان؟ نقطة نقطة أنا أجيب لك، نربط السلسلة من إلى كيف دخلت هذه الأمور. فلما أصبح هناك معارضة لقرارات الكنيسة وقرارات العلماء وعلماء الدين عندهم من القساوسة وغيرهم، جاءت بعدها ظاهرة اسمها الإصلاح الديني. أرادوا أن يردوا الناس إلى الدين لإصلاحهم في دين النصارى طبعا. هكذا جاء بعدها عصر النهضة، وجاء بعدها عصر طغيان السلطة. خلاص أصبح الرأي رأي الحاكم، ليس رأي العالم ولا القسيس، وإنما الحاكم هو الذي يحكم، ولا سلطة للكنيسة، وإنما السلطة للحكام، لأن الحكام تظاهروا أصلا على الكنيسة وقلبوا الحكم. وإلى الآن بعض الدول عندهم أن البابا مقدم قوله على قول الحاكم. من هذه الطغيان الذي جاء عن الكنيسة، ومن هذا الطغيان الذي جاء بعده من السلطة والتجرد للسلطة، أصبحت الأمور عندهم غير مضطربة. هذه الآن نتكلم، حتى لو رأيتم بعض أفلام هوليود وغيرها، هناك عصور عندهم تسمى عصور الظلام. عصور الظلام هذا عصور جهل، ما عندهم لا علم ولا ثقافة ولا شيء، يتحكم فيهم مرة العالم والقسيس، ومرة يتحكم فيهم الحاكم دون أي أصول، لأن النصارى واليهود يفتقرون إلى علم واضح. ديانهم تعرفون أنها محرفة، مثل ما درسنا في تاسع، اليهودية والنصرانية التوراة والإنجيل حرفت. فلما كان دينهم محرف أصبح كل واحد يدخل ويضيف ويعدل، لدرجة أن عندهم جاء الصيام في شهر الصيف على سبيل المثال، ها مثال، جاء الصيام في شهر الصيف. قالوا كيف نصوم عندنا صيف وتعب، ما نستطيع. فشكوا الأمر إلى الحاكم، حاكمهم قال سهل الأمر عندي، نؤجل إلى الشتاء ونزيد 10 أيام كفارة. حلها الأمر، قالوا تمام، أجلوا الصيام عندهم من شهر الشتاء الصيف إلى الشتاء، وزادوا 10 أيام كفارة، ودارت السنوات. طبعا هو يتنقل الصيام، مرة يأتي في الصيف مرة يأتي في الشتاء هكذا، لكن سلاما دارت السنوات. وجاء في الصيف فشكوا إلى الحاكم، مثل ما شكوا إلى حاكم القديم، قال الأمر سهل نفعل مثل ما فعل السابق نؤجلها إلى الشتاء ونزيد 10 أيام كفارة حتى أصبح صيامهم من شهر إلى شهرين 60 يوم 30 يوم كفارة 10 زائد 10 زائد 10 هكذا دينهم كان يتلاعب فيه كل من يأتي إما من القساوسة وإما من الحكام فأصبحت عندهم أفكار يريدون التجرد والرجوع إلى الحق فطالعت عندهم أفكار تقودها الفكر والعقل والتجرد للعقل وتعظيم العقل السلامة وتقديم العقل على النقل جزاك الله خير تقديم العقل على النقل فعندهم ظهر المذهب الحسي المذهب الحسي أننا لا نؤمن ولا نصدق أي شيء لا قال الله ولا قال الرسول طبعا عندهم ليس عندنا عندهم وإنما نصدق بالذي نراه ونحسه ونلمسه ونشعر به لا إيمان برب ولا برسول إلا أن نرى وهذا ترى قديم قالوا بنو إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام أرنا الله جهرة حتى نؤمن لك دعنا نرى الله بأعيننا أرنا الله جهرة فتواترت أقوالهم مع نفس عقولهم كما قال الله سبحانه في سورة البقرة تشابهت قلوبهم الأولين والآخرين فظهر عندهم مذهب الحس أننا لا نؤمن إلا بشيء محسوس وهذا المذهب غبي جدا وإن كان يدعي العقلانية والعقل حتى هناك مناظرة أصبحت بين طالب في جامعة إحدى الجامعات الأوروبية والمعلم المعلم يقول لا نؤمن بشيء إلا المحسوس أنت من مسلم هنا من مسلم فرفعوا أيديهم المسلمين قال أنتم تؤمنون بالله قال نعم قال هل رأيتموه قالوا لا قال هل تذوقتموه قالوا لا قال هل سمعتموه قالوا لا قال كيف تؤمنون به هل شممتموه قال لا قال كيف تؤمنون بشيء لم تروه ولم تذوقوه ولم تشموه ولم تسمعوه الحواس الخمس واضح فرفع يده أحد الطلاب قال يا أستاذ أنا أسألك سؤالا قال نعم قال إذا لم نرى الله ولم نتذوقه ولم نشمه ولم نسمعه ولم نكلمه هل هذا دليل على أن الله غير موجود قال نعم عليكم السلام قال نعم دليل على أن الله غير موجود قال طيب يا أستاذ هل رأيت عقلك قال لا قال هل سمعت عقلك قال لا قال هل تذوقت عقلك قال لا قال شممته قال لا قال إذن لا عقل لك صحيح إذا أنت لا تؤمن إلا بس في الموجود والمحسوس إذن عقلك ليس موجود بل حتى الروح كل العقل أو كل الإنسان يؤمنون بأن في الجسد روح هل شممناها هل رأيناها هل كلمناها أنت الآن كم عمرك 15 18 16 أيا كان عمرك روحك كم سنة لها معك سنوات طويلة وطول ما أنت عايش على وجه الأرض ستجد روحك معك تنام وهي معك تأكل وهي معك تسافر بلادك هي معك ترجع للكويت هي معك داخل المدرسة روحك معك هل ممكن إذا رأيت الآن برا تقول ما أهلا مرحبا روحي كيف حالك ها ممكن معقول غير معقول فإذا المذهب الحسي والفكري غير عقلاني أصلا لكن هم أدخلوه لهدف عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعدم التصديق بوجود الله وعدم الإيمان بأن القرآن من عند الله منزل تكلم به حقيقة وعدم الإيمان برسول مرسل هذا المذهب هدفه هو تجريد العقل عن العقل وتجريد القلب عن غذاء الروح غذاء الروح هو الوحي قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمور أيضا الدخيلة التي تهدف إلى تجريد الإنسان عما خلق له وتعلمون أننا خلقنا لعبادة ربنا كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هو مذهب الإنسانية شنو المذهب الإنساني أننا الهدف أن نعظم وجودنا نحن أنت إنسان إنسان أكيد وأنا إنسان إيش جنسيتك ما هي لغتك ما هي جنسيتي ما هي لغتي إيش مذهبك دينك أيا كان نتحد لأننا إنسان، بل الموجود كله جاء لخدمة الإنسان، فأعظم الموجود هو الإنسان، والذي يستحق أن يؤله ويعبد ويعظم هو الإنسان. فأنا الإنسان أعبد الإنسان لأنه إنسان لأني إنسان. الناس مجانين، هذا المذهب الإنساني هدفه تعظيم جنس الإنسان وتأليه الإنسان وإخراجه من عبادة الله سبحانه وتعالى. هذا من المذاهب التي عظمت وظهرت في العصور الوسطى، تسمى عندهم العصور الوسطى وتسمى عندهم عصور الظلام. الهدف أننا نكون نتفق في جنس الإنسانية، ولا عبرة ولا وزن لأي شيء يأتي تبع، بل يجب أننا ننبذ كل شيء يأتي تبع، لون بشرتك، جنسيتك، إقامتك، شهادتك، دينك، لغتك، أي شيء، هذا يكون تحت الحطام ويداس بالأقدام. لا نعظم إلا الإنسان، وبالتالي عظموا الإنسان ورفعوه عن رتبة الإنسانية إلى رتبة الألوهية فعبدوه. فالإنسان يعبد الإنسان لأنه إنسان. هكذا المذاهب الفكرية التي تدعي العقلانية وهي من العقل المجردة. أيضا من المذاهب التي دخلت علينا وهي دخيلة، مثل ما يقول أحد الشباب الآن، قال سألت الذكاء الاصطناعي ماذا تفعل لو كنت شيطانا لتدمير عقول الشباب. طبعا هذا الذكاء الصناعي له إنسان وله جان وله حيوان، وإنما هو آلي هذا اللي تعرفون ريمورت شات جي بي تي، هو هذا شات جي بي تي. إيش قال؟ قال سأغمسهم في الشهوات. طبعا هو ليس الهدف مسلم أو غير مسلم، هو يتكلم للتدمير الشباب. قال أغمسهم في الشهوات وأبعدهم عن الدين والتدين، وأشغلهم بالمباحات، وأشغلهم بالاعتناء بأنفسهم وعدم الاهتمام بغيرهم. هكذا الاعتناء بنفسك وعدم الاهتمام بغيرك مع شغلك بالنظرة إلى غيرك. الآن كل العالم مفتوح في وسائل التواصل، أنت اليوم في الكويت تستطيع أن تشاهد الصيني ماذا يفعل، والروسي ماذا يفعل، والأفريقي ماذا يفعل، وماذا يأكل، وأين يذهب، وكيف يتمتع. الدنيا كلها مفتوحة على بعضها وأنت هنا في مكانك. هذا الانفتاح يجعلك تنشغل بما لا فائدة لك. مثلا على سبيل المثال، ها سامحوني يعني في المثال، لكن من باب تقريب المسألة، اليوم كلنا شاهدنا كيف يطبخ الصيني، ونحن لا نفهم، لا تزعلون علي يا شاه، ونحن لا نفهم لغتهم ولا نهتم بطعامهم. اليوم كلنا شاهدنا كيف يطبخ الأفريقي، كلنا شاهدنا كيف يطبخ الروسي، الأوروبي، العربي، الخليجي، الكويتي، لا هم يأكلون الكويتي ما أحتاج. طيب الآن تشتغل بشيء ممكن تشاهد مقطع 10 دقائق ربع ساعة عجوز في أدغال أفريقيا ولا في أدغال روسيا، ولا هي وزوجها يصورون طعامهم، ما عندهم شيء بس طعام، والمقطع ملايين يشاهدونه. طيب إيش الفائدة منه؟ وهذا موجود، وهذا يأتي ويطبخ، يتكلم بلغة لا نفهمها، بل بعضهم لا يتكلم، المقطع 20 دقيقة نصف ساعة دون كلام، قطع وذبح وطبخ وأكل وقال بس، والناس يشاهدون. هكذا الهدف إشغال الناس بلا لا فائدة منه. من المذاهب أيضا التي جاءت تريد يعني إخراج الناس مما هو مهم لهم وانشغالهم بالعبادة وتعلمهم العلم النافع، من المذاهب أيضا مذهب يسمى العلمانية. والعلمانية هذا جاء مثل ما ذكرت لكم مناطحة لطغيان أهل الدين عند النصارى، وطغيان الكنيسة، وبسط الكنيسة نفوذها، تدخلت حتى في منازل الناس وحتى في تجارتهم للسيطرة على هذه الأمور. العلمانية ملخصها الدين لا شأن له في الدنيا، ليس له أي علاقة في الدنيا. أنت مسلم، وين مكان عبادتك؟ في المسجد، خلاص في المسجد بس. تطلع من المسجد تقول بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم جنبني الشيطان، أو أعوذ بك من دعاء إيشو؟ هذا دعاء الجماعة يا شيخ. بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم جنبني الشيطان. طيب وطلعت عندهم خلاص هنا ينتهي موضوع الدين، إسلامك فقط في المسجد، تخرج من المسجد ليس لك علاقة في الدين، وبالتالي ليس للإسلام أو ليس للدين أي علاقة في الحكم ولا في الدولة، وليس للدين أي علاقة في المنزل ولا في الأسرة. هذا المذهب جاء في محاربة اليهودية وإخراجهم عن دينهم وربط الدين فقط في الصومعة، وجاء لمحاربة النصرانية وإخراجهم عن دينهم وربط الدين فقط في الكنيسة، وأخذوه المسلمون وأدخلوه في حياتهم، فقالوا الدين فقط في موقع العبادة. أنت امرأة لا تصلين في المسجد، صح، متى تصلين؟ على السجادة، الدين على السجادة، انتهى. تقومين من السجادة خلاص ينتهي دور الدين. فأصبح تجد بعض النساء محجبة وتفعل من المعاصي الكبيرة وتصور مثلا وتنشرها. هذا الدين، عزل الدين، هذا المذهب العلماني قصده عزل الدين عن شؤون الحياة، وهذا ممكن ما يكون بهذه الصراحة. انتبه معي، ما يكون بهذه الصراحة. لماذا؟ أريدك أن تفهم أن الباطل لما يكون باطل 100% ما أحد يتبعه ولا أحد يعمل به ولا أحد يصدقه أصلا. يعني لو ظهر عندكم واحد وقال يا شباب تعالوا معي ندخل النار سوا، إيش رأيكم؟ أنا أعطيكم إغراءات، أعطيكم فلوس، ندخل جهنم مرة واحدة جميع، ما أحد يصدقه. لكن لو جاء وقال أنا أريد لك المكانة، أريد أن يكون لك حرية، أريد أن يكون لك رأي، أريد أن يكون لك قوة، أريد أن يكون لك نفوذ وسيطرة، اعتزاز بنفسك. هكذا لما يكون في جانب حق وفي جانب باطل ممكن الناس يصدقون هذا، لكن لما يكون الباطل 100% لا أحد يتقيد فيه، لكن يكون نوعا ما في نوع خليط. مثل البيبسي لو كان من غير سكر ما يستطيع أحد يشربه، لكن وضعوا عليه نوع حلوى وسكر عشان يكون بسم الله تمام. الشاهد، هذا المذهب، مذهب الرأس العلمانية، نجدها اليوم في مجتمعاتنا الإسلامية لكن بأفكار أخرى. مثل لما تجي تنصح أحد من إخوانك وتقول يا أخي لماذا لا تصلي؟ يا أخي صلي. يقول ما لك شأن فيني، اعتني في نفسك بس، خلاص أنا أذنب أذنب لنفسي، معصيتي علي ليس عليك شيء، سأدخل جهنم أنا إذا دخلت لنفسي، أنت عليك في نفسك يا أخي. تقول أنا أريد لك الخير يا أخي. يقول ما لك شغل، الخير لك، اعتني بنفسك. كل واحد بنفسه على نفسه، أنت ستسأل في القبر عني؟ لا، خلاص ما لك شغل فيني. هذه من ملوثات العلمانية، كل واحد بنفسه. لكن نحن نقول أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين قول النبي صلى الله عليه وسلم حب لأخيك ما تحب لنفسك؟ أين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ فهذا ما الهدف منه؟ إخراج الناس من التدين بالدين والتجرد عن هذه الإرادة. من بقايا أيضا العلمانية محاربة بقايا الدين خارج مكان الدور، دور العبادة، مثل ما تكلمنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يأتي واحد يصرخ عليك يقول ما لكم شغل في الناس، حرام حلال حرام حلال، ما لك شغل يا أخي، خلاص إن الحلال بين، لا ومعه دليل، إن الحلال بين وإن الحرام بين، انتهى. أنت عليك تتكلم فقط في المنبر بس، تريد تعمل ما تعمل ما لك شغل. دع الخلق، ها، دع الخلق للخالق، ما لكم شغل في أحد. هذه من البقايا التي جاءت لهدم أسس بني عليها دين الإسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم ضرب مثل، والمثل هذا جميل جدا، هو حديث طويل، لو شرحناه يحتاج الدرس طويل لوحده، لكن نأخذ منه الملخص. المثال الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومثل مجتمع لا أمر فيه بمعروف ولا نهي عن منكر. الآن لو كنا كلنا نحن هنا، ما في أحد زائد، ركبنا سفينة في البحر، والسفينة قسمناها على طبقات، طبقة عليا وطبقة سفلى، السفلى طبعا تحت وناس على السقف، تمام، واتفقنا أننا نسافر من البلد الفلاني إلى البلد الفلاني، هكذا معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الذي تحتنا من إخواننا ونحن في نفس السفينة نفس الغارب، كل ما أرادوا ماء صعدوا فوق، قالوا أعطونا ماء، وأعطيناهم ماء، بعد ساعة نصف ساعة صعدوا فوق، أعطونا ماء، أعطيناهم ماء، ثم هم بينهم اتفقوا، قالوا يا إخوان احنا أزعجنا الشباب اللي معنا فوق، كل شوي نصعد أعطونا ماء أعطونا ماء، إيش رأيكم نفتح فتحة، البحر عندنا، نفتح فتحة وخلاص نستغني بالماء الذي عندنا وما نزعج جيراننا. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث السفينة، شرحها بعض العلماء مثل الشيخ صالح الفوزان بمحاضرة جميلة جدا بعنوان سفينة النجاة، تمام. ثم قال صلى الله عليه وسلم لو تركوهم وما أرادوا، خلاص بيفتحون فتحة نقول يلا مبروك افتحوا الفتحة، قال عليه الصلاة والسلام لو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، كلنا سنغرق، صح ولا لا؟ تفتح فتحة تحت في السفينة عشان تستغني في الماء، تودينا كلنا طعام للأسماك هدية بسبب العقل إذا شغلته معك بغير مكانه. قال صلى الله عليه وسلم فإن نهوهم وأخذوا بأيديهم نجوا الذين في التحت ونجوا جميعا. هكذا سفينة النجاة، هكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا من المذاهب التي دخلت علينا مذهب القومية. مذهب شنو؟ القومية. شنو القومية؟ من يعرف؟ ها طيب القومية، ها قول. قريب فيصل. هذه الديمقراطية، سألتوا يعني صحيح جواب. القومية يا شباب هو دعوة إلى التجمع، نجتمع، نجتمع على ماذا؟ نجتمع إما على لغة، العربية مثلا كانت موجودة عندنا قبل مدة في الكويت، في العالم الإسلامي ظهر حكام وقادوها دول القومية العربية، نجتمع على لغة، إيش تجمعنا؟ إيش أتفقنا وياك على اللغة العربية؟ طبعا نتكلم على الأصل والتاريخ، نجتمع على اللغة العربية، خلاص دينك يهودي مسلم نصراني بوذي هندوسي ما له علاقة، الدين خارج الحسبة، نجتمع على القومية على اللغة العربية، انتهى الموضوع. أصلك عربي وأصلي عربي نجتمع، أصلك روسي وأصلي روسي نجتمع، الدين لا عبرة له، الشهادة لا عبرة لها، أو نجتمع على البلد فيكون الولاء والبراء على بلادنا، نحارب من حارب بلادنا بأي كان ظرف، أو نحارب من حارب لغتنا، أو نجتمع على اللون، لون البشرة، أو نجتمع مثلا على القومية، قلنا على العربية اللغة، أو على البلد، أو على العرق، الأصل العرب، العرب من وين يأتون؟ عرق عربي، مثلا التركماني أو المنغولي أو كذا، الأصول أين هي وماذا انحدر منها نجتمع عليها. هذه القومية بنيت على عدة أسس، المدرسة الألمانية مثلا لما ظهرت تدعو إلى القومية، دعت إلى القومية في اللغة، فكل من يتكلم وأصل لغته اللغة الألمانية نحارب ونقاتل معه ضد الناس كلهم. أما المدرسة الفرنسية لما قامت على القومية كان المقوم الأساس لها الولاء والبراء على البلد، فمن كان في بلادنا ومنا وفينا هو معنا، ومن كان على خلاف بلادنا هو عدو لنا ويجب محاربته بأي نوع. أما العربية قامت على اللغة والتاريخ كذلك على الأصل، والقومية الروسية كانت على هدف الاقتصاد والتجارة، وهي تعلمون أنها اشتراكية. أيضا من المذاهب الفكرية التي دخلت علينا ولها أثر كبير هي الديمقراطية. الديمقراطية معناها الشعب يحكم الشعب، ولا حاكم غير الشعب، ولا موحد غير الشعب، ولا قائد إلا الشعب، ولا سلطة فوق الشعب، لا دين ولا رسول ولا كتاب منزل، نحن نحكم أنفسنا بأنفسنا. لذلك من الكلمات التي تدار الشعب مصدر السلطات. السلطات يعني التشريع، ونحن كمسلمين أين نأخذ التشريع الحلال والحرام؟ من الكتاب والسنة. فكيف يحكمنا شعبنا ويقودنا وهو المصدر لنا وهو الحاكم لنا؟ لذلك تجد البلاد التي تقوم على الديمقراطية فقط كثير الانقلابات فيها، كل يوم عندهم حاكم، كل يوم عندهم رئيس، كل يوم عندهم مظاهرات. طبعا ليس كل يوم، يعني اليوم الأحد غدا اثنين، لا، يعني كل سنة 4 سنوات 5 سنوات انتخابات، القوي هو الذي يحكم. هذه الديمقراطية هدفها مثل ما تكلمنا إبعاد الدين وإبعاد الشريعة، ولا حكم إلا للشعب. وعندنا بعض الكلمات التي جاءت وهي مدمرة لنا وموجودة بين أيدينا، مثلهم مثل قولهم وإذا أراد الشعب وإذا الشعب يوما أراد الحياة، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. القدر من يقدره؟ الله جل وعلا. فمن كيف يستجيب الله عز وجل؟ إذا الشعب أراد الحياة. شوف هذا بيت شعر مشهور عند العرب، لكن إيش الهدف منه؟ تدخل في أفعال الله، في قدر الله سبحانه وتعالى. هذه الديمقراطية وغيرها من المذاهب، نحن كوننا مسلمين لابد أننا نعرف ما هي الأمور التي دخلت علينا وتحارب ديننا. وأنا مثل ما ذكرت لكم ما يكون فيه باطل 100%، وإنما شيء من هذا وشيء من هذا حتى يستسيغها الإنسان. من الأمور التي جاءت وتدمرنا حقيقة الحرية، وكلنا نطلب الحرية، وما في أحد يحب أن يكون أسيرا أو سجينا أو مقيد، الجميع يطلب الحرية. فمصطلح الحرية مصطلح جميل، أن يكون الإنسان حرا. لكن تعال يا أخي، أي حرية تريد؟ الحرية المطلقة، يأكل ما شاء ويشرب ما شاء ويفعل ما شاء ويأخذ ما شاء وينام متى شاء ويذهب متى شاء، هذه الحرية بهذا المصطلح ما هي إلا حيوانية ليست تعبدية. الذي يأكل ما أراد ويشرب ما أراد هذه حياة البهائم، وإنما الإنسان المسلم متعبد. كلوا من رزق ربكم واشكروا له كما قال الله جل وعلا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كل شيء إلا الحرام، واشرب كل شيء إلا الحرام، والحرام قليل جدا في الطعام والشراب، والبس ما شئت أن تلبس إلا الحرام، ونم متى ما شئت أن تنام لكن لا تفرط في الصلاة، وافعل ما شئت أن تفعل لكن لا تفرط وتعصي الله عز وجل. فنحن متعبدون لله سبحانه وتعالى بأقوالنا وأفعالنا. ثم تعال الحرية التي تنادون فيها، طبعا منهم من الغرب، الحرية التي تنادون فيها أي حرية؟ هل معنى هذا أني أكلم كل فتاة وأذهب مع كل فتاة وأتحرش بكل فتاة؟ قالوا نعم، لك الحرية أن تفعل ما شئت. الآن أصبحت اعتداء إذا أنا أتكلم على فتاة لا تريد أن تكلمني وتحرش بفتاة لا تريد أن أتحرش فيها أو أخوها معها، نقول خلاص حرية تلمسها وتكلمها بما شئت، هذه حيوانية ليست حرية، وهذه قلة أدب وتعدي على الآخرين. نحن ندعو للحرية، لكن الحرية لا بد أن تكون منضبطة، لا تتعدى على غيرك ولا غيرك يتعدى عليك، ولا تتدخل في شؤون غيرك. فهل هي من الحرية الآن أنتم في غرف، هل هي من الحرية أني أفتح دولاب زميلي وأنظر ما عنده وما ليس؟ يا أخي هذا أنا أريد، أنا حر في تصرفاتي، أنا أريد أن أفعل، أن أرى ماذا تفعل، ما أرى ماذا تشتري، ليس من شأنك. هذا الآن تعدي على الغير، صح ولا لا؟ وأنت كما أنك لا تحب أن تدخل في شؤون غيرك، لا تحب أن يدخل أحد في شؤونك، غيرك لا يحب أن تدخل في شؤونك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء إيش؟ تركه ما لا يعني، شيء ليس لك دخل فيه فلا تدخل. طيب الكلام يطول والمصطلحات الجديدة والحادثة علينا التي تحارب ديننا وعاداتنا وتقاليدنا الجميلة، والتي تبنى في زراعة أسرة مسلمة يقودها الكتاب والسنة، الأفكار كثيرة جدا والمذاهب كثيرة جدا والكلمات أيضا الهدامة الرنانة كثيرة. لذلك حبل النجاة قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، والسبيل الوحيد الذي يقودنا إلى بر الأمان أننا نرجع إلى ديننا. لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ردوا الجهالات إلى السنة، يعني الذي عنده جهل ردوه إلى السنة، ففي السنة النجاة. إلى هنا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واعذرونا على الإطالة، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم.